السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. وقال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات؟ هذا هو الباب الذي سنقرأه اليوم. وكما ترون، هذه الترجمة ذكرها البخاري بلفظ الحديث نفسه. يريد البخاري أن يتكلم عن التصدق ولو بالقليل، فأتى بلفظ الحديث، قال: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، وعطف عليها فقال: والقليل من الصدقة. وعقد البخاري هذا الباب لهذه القضية، أن على المؤمن أن يتصدق ولو بالقليل. ثم ذكر أن القليل من الصدقة ينفع ويفيد صاحبه. بما استدل على هذا؟ استدل على هذا بالآية، فقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني هم مخلصون في عملهم، وتثبيتا من أنفسهم. تثبيتا بمعنى تصديقا ويقينا، بمعنى أن نفوسهم لها بصائر كما قال القرطبي، فهي تثبتهم على الإنفاق تثبيتا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقيل معنى آخر: وتثبيتا من أنفسهم، أي احتسابا من أنفسهم. وهذا يتفق مع قوله ابتغاء مرضات الله، يعني لا يطلبون إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهذا شرط قبول الأعمال، لأن أي عمل لا يكون ابتغاء مرضات الله لا يسمى أصلا عملا صالحا. أي عمل ولو كان في ظاهره صالحا، إذا لم يكن صاحبه مخلصا فليس عمله صالحا. إذن وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. الآن نشرح بعض الكلمات التي في هذه الآية التي أشار إليها البخاري رحمه الله. بربوة، أي بمكان مرتفع ارتفاعا يسيرا، ومعه في الأغلب كثافة تراب، وما كان كذلك فنباته أحسن. ولذلك خص الربوة بالذكر، ربنا عز وجل خص الربوة بالذكر لهذا المعنى. ما كان فيه ارتفاعا يسيرا معه كثافة تراب فنباته يكون أحسن. ثم قال تعالى: كمثل جنة بربوة أصابها وابل. وابل أي المطر الغزير، المطر الشديد. فآتت أكلها ضعفين، يعني أعطت ضعفي ما تعطي غيرها من الأراضين من الثمار. هذا معنى فآتت أكلها ضعفين. الشاهد هنا في قوله تعالى: فإن لم يصبها وابل فطل. الطل قال بعض العلماء هو المطر الخفيف، المطر الخفيف الضعيف، وبعضهم قال هو الندى. طبعا ابن عطية علق على من فسر الوابل بالندى فقال هذا تجوز وتشبيه، والمراد في هذه الآية بأن هذا تأكيد منه سبحانه وتعالى لمدح هذه الربوة، فإن لم يصبها مطر غزير وابل فإن الطل يكفيها وينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين، وذلك لكرم الأرض وطيبه. فإذا الآية مشتملة على قليل الصدقة وكثيرها من جهة التمثيل بالطل والوابل، فشبهت الصدقة بالقليل بماذا؟ بالطل، وشبهت الصدقة بالكثير بالوابل. لذلك البخاري ذكر هذه الآية بالذات ليثبت أن القليل من الصدقة ينفع، كما أن الطل وهو المطر الخفيف نفع وناب مناب الوابل، كذلك الصدقة بالقليل تنفع صاحبها. ثم أتبعها بآية أخرى قال إلى قوله من كل الثمرات. ومعلوم لديكم حين نقرأ الرواية البخاري نقرأ الآية كلها، لا نقول إلى قوله، وإنما نقرأ الآية كلها. هو أتى بها اختصارا لكن ينبغي قراءتها، لذلك قرأتها لكم. فالآية التي بعد هذه الآية هي قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات، ما تتمت الآية وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يقول العلماء أتبع الآية الأولى التي ضربت مثلا للربوة بالآية الثانية التي تضمنت ضرب مثل لمن عمل عملا يفقده أحوج ما كان إليه، للإشارة إلى اجتناب الرياء في الصدقة. فإذا هنا في هذه الآيتين، في هاتين الآيتين أشار إلى أمرين: الأمر الأول أن القليل من الصدقة ينفع، وهو ما نصت عليه الآية، فإن لم يصبها وابل فطل. ثم أكد أن هذه الصدقة ولو كانت قليلة يجب أن تكون خالصة من الرياء، لأنها سيفقدها صاحبها أحوج ما يكون إليها، كما قال فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. الآن نأتي إلى الحديث الذي بعده، هذا المعنى يعني المراد من الترجمة. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. البخاري رحمه الله لما ذكر القليل من الصدقة كما في الترجمة أورد حديث أبي مسعود الأنصاري البدري هذا الذي كان سببا لنزول هذه الآية، قوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. ما هو هذا الحديث؟ يقول أبو مسعود رضي الله عنه لما نزلت آية الصدقة، أية آية هي؟ في ذلك خلاف. قال الحافظ ابن حجر المراد قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لكن في الحقيقة كأن هذا الكلام فيه تجوز، لأن الرواية التي سترد برقم 4668 في صحيح البخاري، لفظها يقول أبو مسعود الأنصاري، وكما أقول لكم روايات الحديث يفسر بعضها بعضا، قال أبو مسعود: لما أمرنا بالصدقة، إذن في غير نزول خذ من أموالهم، لما أمرنا بالصدقة. ومتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة؟ ورد أن النبي أمرهم وحثهم على الصدقة في غزوة تبوك، لذلك لما حثهم على ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بنصف ماله وقال: يا رسول الله، مالي 8000، جئتك بنصفها وأمسكت نصفها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. نعم، إذن هنا كأن قوله لما نزلت آية الصدقة يعني لما حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة. قال: كنا نحامل. الله أكبر، هذه تدل على يعني عظم انقياد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نحامل أي نؤاجر أنفسنا في الحمل، نؤاجر أنفسنا يعني نحمل للغير بالأجرة لنتصدق به، أو نتكلف الحمل بالأجر لنكتسب ما نتصدق به. ويدل على هذا المعنى أنه في الحديث الثاني الذي سنقرأه فيه الرواية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل أو فتحامل، يعني يكلفون يتكلفون الحمل ليأخذوا أجرا وبعد ذلك يتصدقون به. لم يكن قصدهم من الحمل أن يكسبوا أجرا لأنفسهم، وإنما كان مرادهم أن يكسبوا ما يتصدقون به. وهذا أيها الإخوة يعني يدل على عظم انقياد وامتثال الصحابة لرسول الله كما سنذكر بعد قليل. المهم، يقول أبو مسعود: فجاء رجل فتصدق بشيء كثير. من هو؟ عبد الرحمن بن عوف، كما ذكرت لكم في الحديث السابق، تصدق بنصف ماله. ثم قال: وجاء رجل، طبعا هذا قالوا مرائي، من الذي قال ذلك؟ منافقون. وجاء رجل فتصدق بصاع، يعني هذا الذي يملكه. هذا الرجل يقال هو أبو عقيل واسمه الحبحاب، جاء بصاع من تمر، لكن في الرواية التي ذكرتها لكم 4668 جاء فيه: جاء أبو عقيل بنصف صاع. نعم، وفي حديث كعب ابن مالك، من يذكر حديث كعب مالك؟ جاء فيه في وهو يسرد قصة توبته، جاء في سياق حديثه يقول: وجاء رجل يزول به السراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة وهو صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون. يعني هذا قاله من؟ كعب بن مالك. هذه الروايات تدل على تعدد من جاء بالصاع، جاء به أبو خيثمة وجاء به كذلك أبو عقيل. نعم، يقول تتمة الحديث: نعم، وتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا، يعني لا خلص منهم اللي تصدق بالكثير ولا خلص منهم اللي تصدق بالقليل. فنزل قول الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. يلمزون بمعنى يعيبون، لا يجدون إلا جهدهم يعني لا يجدون إلا طاقتهم. لذلك يقال في العبارات التي يكتبها عادة بعض الكتاب أو بعض من يعمل بعض العملات: هذا جهد المقل، يعني ليس عندي إلا هذا. والذين لا يجدون إلا جهدهم يعني طاقتهم. تعالوا لنقرأ الحديث الذي بعده، لنربطهما معا، لأن الحديث في المعنى هذا نفسه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل، وفي رواية فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم 100,000. يعني يخرج إلى السوق ليصيب مدا، والمد أقل من الصاع طبعا، الصاع 4 أمداد، هنا يصيب المد فقط لكي يتصدق به. يعني كان ممكن للصحابة رضي الله تعالى عنهم صورة ذهنية واردة أن يؤمروا بالصدقة، فالذي ليس لديه مال يعتذر بأنه لا مال عنده، فإذا اعتذر بأنه لا مال عنده لا يؤاخذ، إنما يؤاخذ من؟ إنما السبيل على الذين يجدون ما ينفقون، يعني الحرج والمؤاخذة لمن يجد ما ينفق. فالذي ليس معه مال يقول لك ما معي مال، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عملوا واجتهدوا وأجروا أنفسهم ليكون معهم المال لينفذوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا غاية الحرص على تطبيق أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو قال لك علم أخاك وأنت لست عالما، فيذهب ليتعلم ليصبح عالما ثم يعلم، هذه غاية نبيلة جدا، وهذا قصد عظيم، وهذه الطواعي التامة والرغبة في أن يكون الإنسان أهلا لتنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعل لديهم هذا التكامل وهذا التكافل وهذه القوة في حياتهم التي جعل الله تعالى لهم فيها التمكين. وأنا سمعت مثل قريب من هذا في وقتنا الحاضر، حين دعي الناس إلى التبرع لغزة أيام حوادث غزة، حدثني بعض من كان يستقبل التبرعات في بعض الأماكن، قال كان يأتينا كل يوم صبي عمره حوالي 10 سنوات ويعطي القليل من المال، وبقي على ذلك حوالي أسبوع، كل يوم يأتي هذا الصبي نفسه ويدفع قليل من المال. فسألناه: ما شأنك كل ليلة تأتي بهذا المبلغ القليل يعني المتقارب؟ فقال لهم: أنا وجدت أن أهل غزة في هذه المحنة، والعالم اجتمع عليهم وعلى حربهم، فأردت أن أقوم بواجبي تجاههم ولا أملك شيئا، لذلك قررت في كل يوم أعمل في بيع المحارم من الصباح إلى المساء، ثم يتبرع بعد ذلك بما ربحه. كل يوم يبيع المحارم من الصباح للمساء. هذه صور تتكرر. هذا الذي حمله على هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليقين وحبه لإخوانه هناك في غزة. فهذه صور والحمد لله متألقة ومشرقة وتتجدد كل وقت وحين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا للعمل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نتابع ما قاله أبو مسعود رضي الله عنه، يقول: وإن لبعضهم اليوم 100,000، يعني كان يصيب المد واليوم بعضهم عنده 100,000 مد. ماذا تفهمون من هذه الكلمة وإن لبعضهم اليوم 100,000؟ نعم، هذا معنى الأول، أن الله تعالى وسع عليهم فلذلك انتشر لديهم الخير وكان عندهم الرزق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بشرهم بأن الدنيا ستفتح عليهم. لكن في معنى يتناسب مع الحديث يقول الحافظ بأنه ورد في الرواية الآتي برقم 4669، هذه الرواية نفسها سترد في موطن آخر، يقول: وإن لأحدهم اليوم 100,000. قال شقيق ابن سلمة وهو الراوي عنه: كأنه يعرض بنفسه. من يعرض بنفسه؟ أبو مسعود، أنه صار عندي اليوم 100,000 بعد أن كنت قليل ذات اليد. نعم، فالمعنى قال الحافظ ابن حجر بأن يحتمل أن يكون مراده أن الحرص على الصدقة الآن لسهولة مأخذها بعد أن وسع الله سبحانه وتعالى عليهم أولى من الحرص عليها مع تكلفهم. يعني لما كانوا يتكلفون ويبذلون الجهد كانوا يتصدقون، فصارت الصدقة اليوم أولى بعد أن وسع الله سبحانه وتعالى عليهم. في معنى آخر ممكن لو فكرنا فيه أن يكون واردا، قال مراده أنهم كانوا يتصدقون مع قلة الشيء ويتكلفون ذلك، فوسع الله عليهم فصاروا يتصدقون بيسر وعدم خشية عسر. هذا معنى آخر. هل يخطر في بالكم معنى ثالث؟ نعم، قد يكون معنى كذلك وارد، أنه كان يصيب المدفع يتصدق به، أما اليوم لديهم 100,000 ولا يتصدقون ولا ويكنزون ولا ينفقون. وهذا أمر خطير جدا أن يكون الإنسان حريصا على المال بعد أن يصبح في يده، فحينئذ يأتي قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أبو مسعود هذا الأنصاري يقال في نسبته كذلك البدري، أبو مسعود الأنصاري البدري، لكن هل نسبته البدري لأنه شهد بدرا؟ عادة يقال البدري لمن شهد بدرا، لكن الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء يقول هو لم يشهد بدرا وإنما نسب البدري لأنه نزل ماء ببدر، هذا ما قاله الإمام الذهبي. ولكن قال غيره ومنهم البخاري قال هو شهد بدرا، واستدل البخاري بأحاديث أخرجها في صحيحه. إذن للبدري محتمل أن يكون شهد بدرا ويحتمل أنه نزل ماء ببدر فشهر بذلك، لكن من المتفق عليه أن أبا مسعود هذا قد شهد بيعة العقبة وكان شابا من أقران جابر بن عبد الله رضي الله عنه في السن، والذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلبهم شباب، كلهم شباب الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معدود في علماء الصحابة. معلومكم الصحابة كان منهم علماء ابن مسعود ابن عمر أبو هريرة إلى آخره، فممن كان معدودا في العلماء أبو مسعود الأنصاري البدري، واستعمله سيدنا علي على الكوفة، يعني لما ولي سيدنا علي الخلافة جعله واليا على الكوفة. نسيت أن أقول لكم اسمه، هو شهر بكنيته، واسمه عقبة ابن عمر ابن ثعلبة ابن أسيرة الخزرجي الأنصاري، هو من الخزرج. روي عن ابن سيرين قال بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي مسعود الأنصاري: نبئت أنك تفتي الناس ولست بأمير، فولي حارها من تولى قارها. ما معنى هذا الكلام؟ ولي حارها من تولى قارها. طبعا قال ابن الأثير جعل سيدنا عمر الحر كناية عن الشر والشدة، وجعل البرد من تولى قارها، قارها يعني باردها، جعل البرد كناية عن الخير والهين، كأن سيدنا عمر رضي الله عنه يقول ولي شرها من تولى خيرها، وولي شديدها من تولى هينها. يعني أنت مالك أمير، ليه تفتي وتتحمل المسؤولية وغيرك في موقع الإمارة؟ يعني بموقع الإمارة يصله يعني بردها وغناء، يعني فليأخذ مغارمها من يحصل على مغانمها. لذلك قال العلماء كأن مذهب عمر رضي الله تعالى عنه أن يمنع الإمام من أفتى بلا إذن، فكأن عمر يريد ممن يفتي أن يفتي بإذن، لذلك قال له ولي حارها من تولى قارها، قارها يعني باردها. نعم. ورد عنه أنهم قالوا له أوصنا، فقال عليكم بالجماعة. رأيتم وصية الصحابة، أكثر وصايا الصحابة قال عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع الأمة على ضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أبو مسعود الأنصاري هذا البدري مات قبل 40، ولذلك بعضهم قال سنة 39 للهجرة، وبعضهم قال سنة 40، وهذه هي السنة التي مات فيها أو قتل فيها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نأتي إلى الحديث الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. بشق تمرة يعني بنصف تمرة، بجانب تمرة، يعني اتقوا النار ولو كان الاتقاء التصدق بشق تمرة فإنه يفيد. طبعا ونتذكر الآن بأنه يفيد من قوله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل، فإذا الصدقة ولو كانت قليلة تنفع صاحبها إذا كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قال ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وروى أحمد في مسنده عن سيد عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. يعني الذي شبع نعم أكل ما يكفيه، والجائع الذي يكون يتضور جوعا شق تمرة يسد مسد الطعام ويكفيه ما يحتاج إليه. لذلك الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة يفيد الحث على الصدقة ولو بما قل، ولو بالقليل على الإنسان أن يتصدق. وماذا يفيد أيضا؟ يفيد أيضا شيء أشياء عظيمة جدا. اتقوا النار ولو بشق تمرة، هذا يدل على أن المؤمن يجب عليه أن يتصف بالإنفاق ولو كان فقيرا، ولا يملك إلا تمرة فلينفق نصفها. فالكرم من صفة المؤمن، وليس البخل من صفات المؤمن، والبخل من صفة الكفار، كما ورد هذا في القرآن الكريم في آيات كثيرة، الذين يراءون ويمنعون الماعون إلى آخر، لا نريد أن نستعرض الآيات. فالله عز وجل يريد من كل مؤمن أن يكون منفقا، وهذا ورد في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول صفة الذين ينفقون في السراء والضراء، فالسراء حال الغنى والضراء حال الفقر. فإذا الله عز وجل يأمر كل مؤمن أن ينفق، وهذه الآية تدل على أن الإنسان لا يكتسب صفة التقوى حتى يكون منفقا ولو كان فقيرا. ولتعليم الناس الإنفاق فرض الله تعالى صدقة الفطر على من ملك ما يزيد على قوت عياله ليلة العيد. فإذا مما يفيد هذا الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، أن المؤمن يجب أن يتصف بالإنفاق والكرم، ولا يعفى أحد من الإنفاق، وأن الإنفاق ولو كان قليلا إنما ينفع صاحبه. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث، وهي فائدة عظيمة، هي أن على المسلم أن يبذل ما يستطيع. قدر استطاعتك ابذل ولا تبخل بذلك. في الصدقة قال لك اتق النار ولو بشق تمرة. في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى اعمل جهدك وابذل قدر استطاعتك. يعني يجب على الإنسان أن يبذل ما يستطيع، ولا يعفيه قلة استطاعته ولا يعذره من عدم العمل. للإسلام يريد منك أن تكون إيجابيا وأن تكون معطاء ولو بالقليل. لا يريد منك الإسلام أن تكون دائما سلبيا متلقيا منتظرا الآخرين. يريد منك أن تكون إيجابي وأن تبذل وأن تعطي. ففي الإنفاق ولو بشق تمرة، في الدعوة إلى الله تبوا إلى أن الواجب على كل مسلم أن يبذل ما يستطيع ولا يعذره أنه لا يعلم إلا القليل. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. بلغ آية واحدة تعرفها بلغها. ادعو إلى الله تعالى ولو شخصا واحدا، شخص واحد ادعي. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. رحم الله امرأ أو نضر الله امرأ سمع منا مقالة حديثا فوعاه ثم أداه كما سمع. إذن يريد النبي صلى الله عليه وسلم من كل مؤمن أن يكون إيجابيا وأن يكون معطاء وأن يبذل ما لديه، وهذا يدل على أن كل مسلم عليه أن يبذل ما يستطيع. نعم، لأن يهدي الله بك رجلا، طبعا المراد هنا رجلا يعني شخصا، ليس المراد الرجل. لأنه لو إذا الله هدى بك امرأة أو المرأة هدى الله بها امرأة ينطبق عليها الحديث نفسه. يعني لو هديت شخص واحد، دعيت شخص واحد افعل. تصوروا لو أن المسلمين جميعا فعلوا هذا، كل بذل ما يستطيع، أما انتشر الخير في العالم كله؟ ينتشر، لكن ناس يجبنون، يقول لك ما عندي معلومات، ما عندي علم. ما تعلمه ابذله ولو كان قليلا. لا تبخل ولو بالقليل في العلم، في الدعوة إلى الله، حتى في عمل الخير. يعني قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تصب في هذا الاتجاه، وأن كل إنسان عليه أن يبذل، غنيا كان أم فقيرا، عالما كان أو لم يبلغ مبلغ العلم. عندك حديث واحد بلغه، عندك آية واحدة بلغها. اجتمعت مع رجل ادعوه إلى الله سبحانه وتعالى، ابذل ما تستطيع، لا تقل أنا لست أهلا لذلك. نعم، فإذا فعلت هذا عم الخير في الأمة الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اختصر هذا كله بحديث آخر قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. هذا قاعدة ويستنبط من هذا الحديث، لا تحقرن من المعروف شيئا مهما كان قليلا، يعني حتى لو ما معك شق تمرة إلقى أخاك بوجه طليق، إلقه مبتسما، إلقه بوجه يعني رحب فيه طلاقة، لا تكن عابسا مقطبا، لأن بسمتك لها سر ولها سحر تصطاد به قلوب إخوانك وأحبابك، فتتمتن الأواصر وتزداد العلاقات قوة ومتانة بين المسلمين. لا تحقرن من المعروف شيئا. إذن هذه كلها من معاني اتقي النار ولو بشق تمرة. فإذن لا يعفى من لديه القليل من العطاء ومن الإنفاق. هنالك معنى آخر، لكن أنا يعني أرى ليس مرادا بهذا الباب بالذات، لكنه معنى جميل من قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة. ليس مرادا هنا في هذا الباب الذي ذكره البخاري، لأن البخاري مراده البذل والإنفاق. المعنى الآخر ذكره صاحب فيض الباري الكشميري في كتابه فيض الباري، قال بعضهم معناه أن اتقوا النار وإن بقي عليكم شق تمرة لأحد من ذوي الحقوق فأدوه أيضا، فإن هذا القدر من الحقوق أيضا يوجب النار فاتقوها بأدائه. معنى جميل، اتقوا النار ولو، يعني إذا عليك حقوق للناس ولو بقي شق تمرة يجب أن تعطيه، وإلا كنت في النار. وأنا لما قرأت هذا المعنى قلت صحيح، ويشهد له، ما الذي يشهد له؟ حديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع بيمينه مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. هنا اقتطع بيمينه، إما بسلطانه نعم وقدرته، أو بيمينه بحلف الكاذب. من اقتطع بيمينه حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ فقال وإن كان عودا من أراك. هذا يشهد لهذا المعنى، بأن من بقي له أو من بقي لأخيه عليه حق ولو شق تمرة فعليه أن يؤديه. لكن هذا المعنى وإن كان جميلا لكنه لا يندرج في هذا الباب، لكن أردت أن أذكره لكم لأنه يغني المعنى لهذا الحديث. نأتي إلى الحديث الذي بعده، يقول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. نعم، هذا الحديث كما رأيتم تروي فيه السيدة عائشة أن هذه المرأة دخلت ومعها ابنتاها فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فماذا فعلت سيدة عائشة؟ تصدقت بالتمرة الواحدة، يعني لم تدخرها لنفسها، أعطتها هذه التمرة. وهذا من الإشارات والدلائل على كرم وسخاء السيدة عائشة رضي الله عنها. والسيدة عائشة لها بالمناسبة، لا أستطيع الآن أن أذكر كل أخبارها، لها أخبار كثيرة في الجود والكرم. كان يأتيها أحيانا أموال تنفقها كلها، حتى مرة أنفقت مالا جاءها من أمير المؤمنين، نعم، فأنفقته كله وكانت صائمة. فلما حان وقت الغروب قالت لجاريتها ائتي بالطعام، فلم تأتي إلا بشيء من الخبز، وقالت لو تركت لنا شيئا اشترينا به لحما، فقالت لها لو ذكرتني لفعلت. نسيت نفسها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاها وقال لها لا يرجع من عندك سائل ولو بشق تمرة. هذا حديث أخرجه البزار من حديث أبي هريرة، لا يرجع من عندك سائل ولو بشق تمرة، ما عندك إلا شق تمرة فأعطي. وهنا طبقت هذا، ما عندها إلا تمرة فأعطت هذه التمرة. يقال أعطت بني أخويها ريعا أعطيت به 100,000 درهم. كلمة 100,000 درهم بالنسبة لذاك الزمان مبلغ كبير، أعطته لبني أخويها وجادت به. طبعا سيمر معنا حديث برقم 3505، لا أذكره لكم لكن ارجعوا إليه في المناقب. فيه أن السيدة عائشة أعتقت في كفارة يمين، حلفت ما تكلم مع عبد الله بن الزبير. فطبعا سيدنا عبد الله بن الزبير عمل ما من شأنه أن تكلمه، فأعطت كفارة يمينها، أعتقت 40 رقبة، ومع ذلك قالت يعني ليتني حددت في كفارتي شيئا حتى أعرف أنني كفرت عن يميني. هذا كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. المهم أن السيدة عائشة لم تجد سوى تمرة فأعطتها، وهذه المرأة قسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها. هذا أمر يعني يثير الدهشة، أليس كذلك؟ فلذلك لما قامت وخرجت فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بما فعلت هذه المرأة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه المرأة قد فعلت ما تقي به نفسها من النار. فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. ما معنى من ابتلي؟ لما ذكره بلفظ، وما المراد بالابتلاء هنا؟ قال العلماء اختلف في المراد بالابتلاء، هل هو نفس وجودهن أم ابتلي بما يصدر منهن؟ يعني البنات عندهم حوائج، عندهم طلبات إلى آخره، فهل الابتلاء هو نفس وجودهن أم ابتلي بما يصدر منهن؟ النووي قال إنما سماه ابتلاء لأن الناس كانوا يكرهون البنات، ما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ولذلك جاء الشرع بزجرهم عن ذلك. وهذه الآيات ما ذكرها الله عز وجل إلا ليزجرهم عن هذه القضية، وحرم وأد البنات إلى آخر ما نعلم، فرغب في الإحسان إليهن بما ذكر من الثواب الذي وعد به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في القيام بشؤونهن. بعض العلماء قال كلام آخر، قال يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار، لأن الابتلاء يأتي بمعنى الاختبار، والمراد من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل، أيحسن إليهن أو يسيء. يعني بعض الناس إلى اليوم يسيئون إلى بناتهم. نعم، والأمثلة على هذه كثيرة ولا نريد أن نخوض في التفاصيل، لكن من المصائب الكبرى في ذلك أن كثيرا من الناس في المدن وبعضهم في القرى لا يورثون البنات شيئا، يحرمون المرأة من الميراث. هذا بعض أنواع الإساءات الكثيرة. لذلك قال من ابتلي يعني اختبر لينظر ماذا يفعل، أيحسن أم يسيء. لذلك جاء في حديث آخر يبين هذا المعنى، في حديث سيدنا أبي سعيد الخدري جاء بلفظ التقوى، ولفظ الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فأحسن صحبتهم واتقى الله فيهن، فإلا من لا يتقي الله لا يؤمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه، ولا يؤمن أن يقصر عما أمر بفعله، أو قد يفعل هذا لا امتثالا لأمر الله وتحصيل ثوابه، ولكن بغية السمعة وغير ذلك. هذا الحديث من ابتلي من هذه البنات بشيء جاء في الرواية التي سترد برقم 5995، يعني ضعوا هذا الرقم عندكم بلفظ آخر ويوضح المعنى. ما هو اللفظ؟ قال عليه الصلاة والسلام: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. إذن هنا من يلي بمعنى كانت له ولاية على البنات، وهنا لما قال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن، هل المراد بالبنات يعني الأولاد، أم قد يكون واليا وليا لأخوات، وقد يكون وليا لبنات أخ، أليس كذلك؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يلي من هذه البنات شيئا، وقيد فقال فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ما أعظم هذا القيد وهذا الشرط، فأحسن إليهن. متى يقول النبي هذا الكلام؟ الآن لما نسمع هذا الكلام نعده أمر طبيعي وعادي، خاصة هذا العصر الذي يضج بخديعة حقوق المرأة، خديعة لأن المرأة لا تزال ممتهنة ولا تزال سلعة ولا تزال متاعا ولا تزال رخيصة إلى آخر ما تعرفون. لقد امتهنت المرأة اليوم أيما امتهان، يكفي أن جسدها صار لإثارة النزوات والشهوات، نعم، وصارت للاستثمار والتجارات والدعايات إلى آخر ما تعرفون، نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام فأحسن إليهن وكن له سترا من النار، في وقت كانت المرأة في الجاهلية تهان أيما إهانة، كانت تؤد كما نعلم، لها أسماء في العربية أنا يعني لا أريد أن أذكرها. المرأة لها أسماء في العربية، إذا قرأتم القاموس المحيط بلسان العرب تجد أن العرب سموها بأسماء في غاية التحقير، فقال النبي يريد أن ينقل المرأة إلى أعظم مستوى وأرفع درجة، قال فأحسن إليهن. كلمة الإحسان التي تعني الرعاية والاحترام والتقدير، نعم، والعناية. كلمة الإحسان كلمة عامة كبيرة جدا، تعني كثيرا من المعاني. لذلك مثلا انتبهوا إلى حديث يفسر هذا المعنى، حديث أم سلمة، تروي السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها كما روى أحمد في مسنده برقم 26516، قال عليه الصلاة والسلام، حتى أبين أن كلمة البنات لا تعني الأولاد فقط، قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة، يعني قد يكون أبناء عمته، أبناء بنات عمه، بنات خاله، من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما. طبعا دائما هذا شرط أن يكون عمله ابتغاء مرضات الله، لا ليقول أمام العيلة أنا لكفلان أخواتكم ولا حدا منكم ملتفت عليهم، أنا وحدي الذي أفعل هذا. قد يقول هذا بعض الناس، يعني ينفق على أخواته تباهيا وتفاخرا إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله عز وجل، أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. هذه الأحاديث الكثيرة، وفي هذا الباب أحاديث كثيرة جدا أيها الإخوة، لتعرفوا كيف أن الذي رفع المرأة واحترمها وجعلها بموضع التقدير والإحسان هو شريعة الإسلام فقط. نعم، واسمعوا حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو عند أحمد برقم 2104. طبعا لما أقول عند أحمد لا أقصد لا يوجد عند غيره، لكن أنا أوحيل إلى طبعة مؤسسة الرسالة وفيها تخريج الحديث، ويمكن أن ترجعوا إليه فتجدوا من أخرج هذا الحديث. حديث الذي أخرجه أحمد برقم 2104 عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أختان فأحسن صحبتهما ما صحبتاه دخل الجنة. في كثير من البيوت تجد الأخ دائما يناكب أخته، دائما يقسو عليها ويغلظ عليها ويؤذيها. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له أختان فأحسن صحبتهما ما صحبتاه دخل الجنة. وفي رواية لابن عباس نفسه: ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخله الله تعالى الجنة. ما معنى تدرك له ابنتان؟ تدرك يعني تدركان البلوغ، فلو بلغت البلوغ تبقى محسنا إليها. الآن بأوروبا إذا بلغت سن 18 ماذا يفعلون؟ يطردونها إذا لم تؤدي أجرة المنزل في كثير من البيوت. لذلك قال هنا: ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صاحبتاه إلا أدخله الله تعالى الجنة. بل هنالك حديث أعظم وأعظم، يقول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أنس عند الإمام مسلم برقم 2631، هذا حديث احفظوه لأن فيه مفاجأة. ما هي المفاجأة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين، يعني أنفق عليهما وأكرمهما وأحسن إليهما، من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، قال أنس وضم أصابعه، يعني جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. إذن هل هنالك أعظم من هذا التشجيع والإغراء للإحسان إلى البنات؟ قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. نعم. وفي رواية أخرى جميلة عند جابر ورواها الإمام أحمد برقم 14247، وأنا أكثر لكم هذه الروايات لتعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في أكثر من مرة، أكثر من مرة قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد كذلك برقم 78، قال: من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. ما معنى البتة؟ يعني قطعا. من كن له ثلاث بنات، هذه أحاديث عظيمة لتقولها لمن يقول بأن المرأة امتهنت في الإسلام، هذا كلام جميع نصوص الشرع ترفضه وتأباه. من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. قال: فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة. طبعا هذا نص الحديث. قال بعض أو رأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة. طيب هنا ما المراد بقوله فأحسن إليهم؟ ما المراد؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قد اختلف في المراد بالإحسان، هل يقتصر على قدر الواجب أو بما زاد عليه؟ نحن عنا المعروف أن الإحسان ما زاد على الواجب، لكن قد يقال لمن أدى الواجب قال أحسن. لذلك البخاري الحافظ ابن حجر قال: والظاهر الثاني، ما معنى الثاني؟ يعني ما زاد على الواجب. لما قال الظاهر الثاني؟ قال لأن عائشة رضي الله عنها أعطت المرأة التمرة فآثرت بها ابنتيها، فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان، فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن. وزيادة فأحسن إليهن جاءت في صحيح مسلم بلفظ من ابتلي من هذه البنات بشيء، أو باللفظ الآخر من يلي من هذه البنات من شيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فدل على أن من فعل معروفا، تبوى إلى القاعدة، من فعل معروفا لم يكن واجبا عليه أو زاد على قدر الواجب عليه عد محسنا. لكن قال العلماء جميعا يعني المهم أن يقتصر على الواجب، يعني على الأقل يقتصر على الواجب، لكن يمدح أكثر إذا زاد على الواجب. لكن قالوا هذا كله بشرط. ما هو الشرط؟ قالوا شرط الإحسان أن يوافق الشرع لا ما خالفه. يعني قد الآن يحسن لبنته يجيب لها أفلام بده يبسطها ويسرها، يحسن لبنته يجيب لها بنطلون تطلع فيه بالشارع، يقول أنا أولادي عندي روحي أولادي، والله لو تطلب روحي بنتي لأعطيها، فبيجيب لها ثياب الخليعة، يأتي لها بأشياء تخرجها عن الدين، يأتي لها بأشياء تغريها بالمعصية. هذا ليس إحسان، هو في الحقيقة إساءة. لذلك قال العلماء هذه الكلمة واكتبوها عندكم، قالوا شرط الإحسان أن يوافق الشرع لا ما خالفه. هذه المعاني التي نفهمها من هذا الحديث. من جملة الفوائد إخواني من هذا الحديث، قالوا تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا، فيهن ضعف عن القيام بمصالح أنفسهن بخلاف الذكور. الذكور فيهم قوة البدن وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال، لذلك أمر برعاية البنات والنساء بشكل عام. وهنالك فائدة أخرى، جواز سؤال المحتاج، لأن المرأة دخلت إلى السيدة عائشة وسألتها فكانت محتاجة حقا. ومن الفوائد أن القليل لا يمنع من التصدق به، وهذا مر بقوله اتقوا النار ولو بشق تمرة. الفائدة التي يمكن أن نقولها أخيرا، فيه جواز ذكر المعروف إن لم يكن على وجه الفخر والمنة والرياء. مما أخذ هذه الفائدة؟ للسيدة عائشة ذكرت ما فعلته لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد تذكر معروفا فعلته لغيرك لتحرضه على أن يفعل ذلك. فلذلك قالوا جواز ذكر المعروف إن لم يكن على سبيل الفخر والمنة والرياء. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة من رياء، وأن يتقبل منا جميعا، وأن يجعلنا من المتقين المنفقين المتصدقين، وأن يجعلنا دائما نعطي ولو القليل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.